أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. قال: فصل في آداب القضاء وغيرها من الولايات. أنه ينبغي لا يولى القاضي إلا إذا كان متصفا بهذه الشروط، وإذا كان غير متصف بها لا ينبغي توليته. قال: ليكتب الإمام لمن يوليه القضاء ببلد ما فوضه إليه، يعني إذا عين قاضيا في بلد في مكان معين يكتب إليه ويبين له ما يلزمه القيام به وما يلزمه الحكم به، ليكون على بصيرة من أمره. قال: ليكتب الإمام لمن يوليه، يعني لمن يوليه القضاء في أي بلد ما، ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران بالحال. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم لما بعثه إلى اليمن وهو ابن 17 سنة، رواه أصحاب السنن. ولأن أبا بكر رضي الله عنه كتب لأنس لما بعثه إلى البحرين وختم بخاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال: ولم يجب ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتب لمعاذ، بل اقتصر على وصيته، يعني ما يلزم أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، يوليه ويقول له: أنت مولى على هذا الأمر، تحكم بهم في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كتب إليه كتاب العهد بالولاية ذكر في الكتاب ما يحتاج القاضي إلى القيام به، ويحمله فيه ويعظمه عليه، يقول له: إن تتق الله في من وليت عليهم فلا تجر ولا تظلم، وكن دائما لهم عادلا حاكما عادلا بالحق، لا تخاف لومة لائم. فيوصيه بما يجب عليه أن يفعله وما يجب عليه أن يسير عليه. قال: وإذا كتب إليه كتاب العهد بالولاية ذكر في الكتاب ما يحتاج القاضي إلى القيام به ويعظه فيه، ما هو خلاص يوليه وخلاص، يوليه يقول له: اتق الله في من وليت عليهم فلا تجر ولا تظلم، وكن مساندا للضعيف ومناصرا لصاحب الحق حتى يأخذ حقه، ومدافعا عن المظلوم حتى يندفع عنه ظلمه. وهكذا ينبغي أن يكون الإمام بهذه الصفة، حينما يولي أحدا بالتولية أن يعظه وأن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ويقلده ذلك. قال: ويوصيه بتقوى الله تعالى ومشاورة أهل العلم، يعني إذا نزلت جاءته مسألة لا يكتفي برأيه، بل ينبغي أن يأخذ رأي من يجد عنده من العلماء حتى يكون على بصيرة من أمره. وقال: ويوصيه بتقوى الله ومشاورة أهل العلم وتفقد الشهود، لما يوجد شهود يشهدون عن المسألة، مو أي شاهد، لا، ينبغي أن يكون الشاهد عادلا غير مطعون في شهادته وغير مطعون في نفسه. لكن يجي واحد فاجر أو واحد ما يصلي أو واحد، لا، ما تقبل شهادة، لازم يكون الشاهد عادل، الشهود عدل، ويكون الحاكم عالما بحالة الشاهد الذي يشهد عنده على المسألة التي ادعي فيها. وفي معنى الإمام القاضي الكبير إذا استخلف في أعماله البعيدة، يعني يكون حاله حال الإمام القاضي أو الحاكم إذا ولى، كان هو في مكان كبير في ولاية كبيرة فولى معه أحد يعينه على القضاء في جهة منها. وينبغي للإمام أن يسلم كتاب عهده إليه بحضرته خوفا من الزيادة فيه والنقصان، ويقول له هذا عهدي وحجتي عند الله، حتى تبرأ ذمته ويحمل الأمانة التي حمل إياها، ويشهد ندبا بالكتاب أن المكتوب بما تضمنه من التورية، شاهدين يخرجان معه إلى البلد الذي تولاه قرب أو بعد، يخبران أهل البلد بالحال من التورية دون الكتابة، وعند إشهادهما يقرأان الكتاب أو يقرأ الإمام عليهما، فإذا قرأ الإمام قال في البحر لا يحتاج إلى الشاهدان إلى أن ينظر في الكتاب. قال ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران بالحال. وتكفي الاستفاضة في الأصح لا مجرد كتاب عن المذهب، ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله، إذا ولي في مكان يبحث من يوجد بهذا البلد من علماء وأتقياء وصلحاء ليكونوا عونا له على قضائه، ويستشيرهم في القضاء إذا ما صدرت وجدت قضية لا يستكتفي برأيه، بل ينبغي أن يأخذ رأي من يوجد من العلماء والأدباء والذين عندهم نوع من العلم فيها تلك المسألة، ما ينبغي أن يكتفي برأيه. قال ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله، ويدخل يوم الاثنين وينزل وسط البلد، وينظر أولا في أهل الحبس، يعني لما يجي إلى البلد ويجد ناس محبوسين إيش يفتش إيش السبب في حبسهم، حتى يزيل عنهم الظلم إذا كان هناك ظلم فيزيله، وإذا كان هناك شيء فيعمل ما يكون فيه مصلحة للمسلمين دون النظر إلى كبرائهم ولا دون النظر إلى أغنيائهم، لا، يكون النظر عنده في مصلحة المسلمين صغيرا كان أو كبيرا فقيرا أو غنيا، تكون مصلحة المسلمين وما يفيدهم هي المقدمة عليه. فمن قال حبست بحق أدامه حتى يأتي بذلك الحق الذي عليه، أو ظلما فعلى خصمه حجة، يعني إذا كان ما عليها إنما ظلم حبس فيكون على الخصم حجة، فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر، قلت تعال أنت ليش سبق حبست هذا، ما هي الأسباب التي مكنتك أن تحبس هذا الإنسان وتتركه في الحبس أياما معدودة أو غيرها، ليحضر ثم في الأوصياء، يعني بعد ذلك ينظر في حال الأوصياء الذين وصوا على الأطفال والمجانين والسفهاء الذين لا يعرفون التصرف، لأن الإنسان الذي ما يعرف التصرف يسمى سفيه، ليس المراد أنه سفيه فاسق أو فاجر، لا، يعني ما يستطيع يفهم الأمور، فيكون هذا على الإمام أن يولي من يقوم بشؤونه وشؤون حاله وشؤون حياته وشؤون أمواله، حتى يصرف ذلك في الأمور التي ينبغي أن يصرفها فيه، ويحفظ ماله من أن يناله شيء من الخسارة أو الظلم، لأنهم يتصرفون في حق من لا يملك المطالبة بماله، فكان تقديمهم أولى بما بعدهم. قال الإمام الماوردي: ويبدأ في الأوصياء ونحوهم بمن شاء من غير قراءة، والفرق بينهم وبين المحبوسين أن المحابيس ينظر إليهم. يعني إيش أسباب ولي الإنسان في بلد؟ فإذا جاء إلى ذلك البلد الذي ولي فيه ينظر في شأن المسجونين المحبوسين، معناها المسجونين، ما هو السبب في سجنهم؟ فإن كانوا يستحقون السجن تركهم، وإن كانوا يستحقون اللطف لطف بهم. المقصود أنه لا يتركهم هكذا يجلس سنة سنتين شهر شهرين، لا، بحسب ما عليه من الحق، يقوم بحسب ما عليه من الحق، لا يزيد ولا يزيد عليهم في ذلك. ويشترط، قال: فمن وجده فاسقا أخذ المال منه، أو ضعيفا عضده وقواه بمعين، ويتخذ مزكيا، إنسان يزكي هؤلاء الذين ينظر في أمرهم. ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابه، ما يجيب واحد جاهل يولي، لا، ينبغي أن يولي إنسانا مسلما عدلا فاهما فقيها عالما بأحوال الناس، يستطيع أن يتصرف بحسب ما يمليه عليه الحق، ولا يكون ظالما ولا مداهنا، بل يكون عادلا قائلا قائما بالحق، لا ينظر إلى ماله أو إلى جاهه أو لا، بس هو يكون قصده إقامة الحق على من وجد بين يديه، ولا ينظر إلى ماله أو إلى غناه أو إلى شرفه، لا، يكون الحق هو المنظر الذي يجب أن يقوم به. ويستحب فقه ووفور عقل، يكون فقيه يكون عقله كامل، وجودة خط ومترجما معه. إذا كان في هناك ما لغة ما يعرفها يعمل له مترجم بجواره حتى يكون مبينا له ما يجب. قال: يفسر للقاضي لغة المتخاصمين. يجوا ناس من لغات أخرى من لغة القضاء هو لغة القاضي، فيأتي معه بناس يكونون فاهمين للغة تلك المسألة التي تطرح عنده، لكن مو يشترط أن يكون هو عالما من جميع القضاء واللغات، لا، إذا كان مو عالم يأتي معه بما يفهم اللغات التي تحصل بين يديه، فيبين له ما سمع وما اتخذ عليه. قال: ويتخذ مترجما يفسر للقاضي لغة المتخاصمين، لأن القاضي قد لا يعرف لغتهما، فلا بد ممن يطلعه على ذلك. لكن يحضر من الخصمين في لغة غير لغته، فماذا يفعل؟ يحكم بغير لغته، ما يجيب الناس يفهمون ويترجمون له لغة من حضر بين يديه بالمطالبة أو المدافعة، يكون يعلمون لغة ذلك المتخاصمين. فلا بد ممن يطلعه على ذلك. قال ابن النقيب: كذا أطلقوه ولم يظهر الاتخاذ على أي لغة، فإن اللغات تكاد تنحصر، ويبعد أن الشخص الواحد يحيط بجميعها، ما يمكن كل لغات واحد يفهمها، لا، لكن يستعين بمن يفهم تلك اللغة، إما أن يستعين بمن كان من أهلها أو بمن يحفظها وإن كان من غير أهلها، لكن لو وجد من يكون من أهلها وكان ذلك عادلا غير ظالم ولا جائر ولا مداهن ف فيأخذه. ما هو هكذا كل واحد بس يترجم له ولا ينظر إلى عدله ولا إلى عقله ولا إلى لا. ينبغي الذي يأخذه أن يفهم أنه إنسان عادل غير ظالم ولا جائر ولا مداهن. قال ويستحب فقه ووفور عقل يكون عند القاضي عقل وجودة خط ومترجما. ويشترط عدالة وحرية وعدد والأصح جواز الأعمى أن يعني توليته إذا كان الإمام عرف مقدرة ذلك الأعمى. واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم إذا كان القاضي أصم ينبغي أن يحضر عدد من الذين يسمعون فيبلغونه دون زيادة أو نقصان. ويتخذ درة للتأديب عصا يعني إذا ظهر له ما يخالف الشرع يؤدبه بحسبه لا أن يؤدبه ويكسر ضلعه أو لا يؤدبه أدبا لا يكون عليه نصيبة فيها. وسجنا لأداء حق إذا كان هذا عليه ثبت لديه حق فلم يسلم الحق لولي الأمر أن يسجنه حتى يؤدي الحق الذي عنده. أو للإمام إذا رأى إنسانا يستحق التعزير فيعزره لكن بشرط أن يكون مستحقا للتعزير والتعزير يكون بحسب مقام ذلك المعزر ما كلهم في شكل واحد. قال وللإمام أن يأخذ من بيت المال لنفسه ما يليق به من خيل وغلمان ودار وأمتعة ولا يلزمه الاقتصار على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ويستحب كون جليسه فسيحا يعني فصيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد ولائقا بالوقت والقضاء يعني هذه شروط تولية القضاء ما هم أسكل واحد يولي القضاء لا اشترطوا فيه من يوليه أن يكون عالما فاضلا حكيما ليس ظالما ولا جائرا ولا فاسقا ولا مطعونا في سيرته بل ينبغي أن يختار الإمام القاضي أن يكون من من يعلم الأمور الشرعية ليحكم بها وأن يكون في نفسه مستقيما على الطريقة القويمة لا يطعن في سيرته ولا يطعن في عرضه يكون سليما من هذه الأشياء حتى يحكم بما أمره الله سبحانه وتعالى ورسوله به وبما ولاه به إمامه. قال والقضاء كأن يكون دارا يكون في مكان لا في مسجد فيكره اتخاذه مجلسا للحكم لأن مجلس القضاء لا يخلو من اللغط وارتفاع الأصوات. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بتجنب رفع الأصوات في المساجد جنبوا مساجدكم صبيانكم ورفع أصواتكم الأطفال اللي يلعبوا ويعملوا ينبغي أن يجنبوا المساجد داخل الأصوات ينبغي أن يكون صوت الإنسان صغيرا لا يؤذي غيره لأنه هذا يصلي وهذا يقرأ وهذا لا فإذا قال هذا يصيح يشوش على القارئ ويشوش على المصلي فينبغي أن يراعي من دخل المسجد يراعي أحوال الناس المصلين والقارئين لا يشغلهم في سماع صوته عن قراءتهم أو عن صلاتهم ينبغي أن يفهم أنه داخل المسجد ينبغي أن يتأدب ولا ينبغي له أن يرفع صوته في غير ما أجاز له الشارع، فيؤذي القارئ في قراءته ويؤذي المصلي في صلاته. لأن هذا الإنسان لما يصلي ما ينبغي أن تصيح به، لأنه مع الله عز وجل، فأنت تتكلم وترفع صوتك عنه حتى يتغير أمره ويتغير ما هو فيه في نفس صلاته. فينبغي أن تتكلم بحسب ما ينبغي لك أن تتكلم به، ولا يجوز أن ترفع صوتك في المسجد حتى تشوش على القارئ وعلى المصلي. فتحترم القراء وتحترم المصلين فلا تشوش عليهم. قال: ويستحب كون مجلسه فسيحا، يعني هذا القاضي ينبغي أن يكون معه مجلس واسع فسيح بارزا مصونا من أذى حر وبرد، لائقا بالوقت والقضاء لا مسجدا، لأن المسجد جعل للصلاة والقضاء. أجعل القضاء خليك من محلك ثاني، أخرج لا تخرج في هذا المسجد. قال: وفي مسلم أنه صلى الله عليه وسلم حين سمع من ينشد ضالة في المسجد قال له عليه الصلاة والسلام: إن المساجد لم تبن لهذا، إنما بنيت لما بنيت له، فإن اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو غيرها فلا بأس بفصلها. يعني إذا مثلا كان الإمام القاضي في المسجد ولم يتخذ المسجد مكانا للقضاء، لكن حدثت قضية وهو في المسجد، فله أن يقضي بها، لأنه ما اتخذ ذلك المسجد مكانا للقضاء، لكن حصلت حادثة وهو في المسجد فله حق القضاء فيها، لأنه ما اتخذها مكانا للقضاء دائما، بل بحسب ما موجود فيها. وعلى ذلك يحمل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه في القضاء في المسجد. وكذا إذا احتاج للجلوس فيه لعذر من مطر أو نحوه، لكن ما يجلس بس كلام فاضي في داخل المسجد، لا، جنبوا مساجدكم صبيانكم ورفع أصواتكم، دخلت المسجد اتق الله، أكثر من تلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، لا أنك تجلس تلغو في وتتكلم فيما لا ينبغي لك الكلام به. قال: فإن جلس في يعني في المسجد مع الكراهة منع الخصوم في الخوض فيه بالمخاصمة والمشاتمة، لا، بل يقعدون خارجه إذا أرادوا خارج المسجد يفعلون الذي الله سبحانه وتعالى كاتب عليهم، كل واحد على حسابه على الله. قال: ويكره أن يقضي في حال غضب، هذه من الشروط التي ينبغي للقاضي أن يتصف بها، إذا غضب لا يحكم في حال الغضب، أنه ربما أن غضبه يحمله على ظلم من يقضي عليه، لكن يهدأ حتى يزول عنه الغضب ثم بعد ذلك يقضي. ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع، القاضي له شروط مو كذا، ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين، لا، وكل حال يسوء خلقه فيه، يعني كل شيء يكون فيه سببا في تشويه وإساءة خلقه يتجنبه في حال قضائه. ويندب أن يشاور الفقهاء، إذا وضعت وطرحت مسألة عنده لا يكتفي برأيه، بل ينبغي أن يعود إلى أحكام الشريعة، وإذا استعصب عليه شيء يشاور من هو أعلم منه أو أقدر في المشورة حتى يسلم من الظلم ويسلم من إعطاء إنسان غير حقه. ويندب أن يشاور الفقهاء وألا يشتري ويبيع بنفسه، لأنه ربما أنه إذا كان يشتري صاحب القضية الذي يبيع يقول هذا قاضي أنا أداهنه، يخلي واحد يشتري له لا يعلم المشترى منه إن هذا القاضي أو الأمير أو لا، يبين من هو واحد وكيل يشتري منه ويجبه بنفسه. ويرد أيضا مشاورته صلى الله عليه وسلم ويندب ألا يشتري ولا يبيع بنفسه لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده، ولأنه قد يحابى فيميل قلبه إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره حكومة. ينظر إلى ما يكون فيما بعد، لأنه إذا راح اشترى ربما يكون صاحب القضية عرف أن هذا قاضي فيداهنه في القيمة ويداهنه في الشيء، حتى أنه إذا حصلت له قضية وجاء إلى ذلك القاضي يتذكر القاضي ما فعل معه ذلك الرجل فيداهنه في قضيته. قال ولا يشتري ولا يبيع بنفسه لئلا يشتغل قلبه عما هو بصدده، ولأنه قد يحابي فيميل إلى من يحابيه إذا وقع بينه وبين غيره حكومة، والمحاباة فيه رشوة أو هدية وهي محرمة. قاضي إذا كان في قضاء لا يأخذ شيء، لأنه ربما تدخل في هذه الأشياء المحرمة فينبغي تركها. ولا يكون له وكيل معروف، وإن أهدي إليه وإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهدي قبل ولايته حرم قبولها، يعني ما يمكن له أن يأخذ الهدية في حال الولاية، لأنه ربما تكون كما هي هدية رشوة فيتجنبها ولا يأخذها ما دام متوليا على شيء، لا يأخذ لا هدية ولا غيره، يردها يقول أهديها لغيري. لكن في حال ولايته ما ينبغي له أن يأخذ شيئا، لأنه ربما أن تكون والعياذ بالله شيء من الرشوة. قال حرم قبولها، وإن كان يهدي ولا خصومة جائز بقدر العادة، يعني إذا جاء واحد أهدى هدية وليست لذلك المهدي خصومة ما بينه وبين أحد شيء، لكن أخذ شيء فأهداها، ما دام أن هذا الهاء المهدي ما معه خصومة ولا معه دعوة ولا شيء يأخذها منه، لكن إذا كان شيء فلا يأخذها. قال وإن كان يهدي ولا خصومة جاز بقدر العادة، يعني لا يجوز الشيء الكبير الذي ما الإنسان فيه ما ينبغي بحسب العادة أن هذه هدية مقبولة. والأولى أن يثيب عليها، إذا أهدى له إنسان هدية يعطيه شيئا مقابل هديته، بس يأخذ يبلع، بس لا أعطاك شيء اقبل منه ما دام أنه أهداك ولا دعوة له ولا مطالبة على أحد، تقبلها فتعيد عليه شيئا من عندك مقابل تلك الهدية، لأن صحيح قلت تهادوا تحابوا، الهدية تورث المحبة، فإذا أهدى إليك شيء إنسان ولم يكن تكن قاضيا ولا صاحب دعوة تقبل تلك الهدية وترد عليه شيء، ما هو ينبغي لك أن ترد بقيمتها لا بحسب ما تستطيع، فإن كنت ذا سعة فأهداك إنسان شيء فرديت له في الهدية أكثر من حقه، ما في عليك شيء، لأنه ما بينك بينه بيع ولا شراء ولا بينك بينه خصومة ولا شيء، إنما أهدى لك محبة فتقبل منه، ولكن تثيبه على ما أهدى إليك بحسب حالك وحاله. قال والأولى أن يثيب عليها، يعني إذا أهدي له الأولى له أن يثيب على تلك الهدية لمن أهداها بحسب حاله، ولا ينعقد حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه. القاضي ما له يحكم نفسه ولا لشريكه.